بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. والمقصود بهذا الباب ما يتعلق بأحكام الإمامة في الصلاة، والأحاديث التي وردت في هذا الباب كثيرة ومتعددة، تتعلق بفضيلة الإمامة، والأحق بالإمامة، وكذلك بأحكام من تصح إمامته ومن لا تصح، وكذلك تعلق بأحكام الاقتداء. وكذلك بحكم الاستخلاف فيما لو طرأ على الإمام ما طرأ، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في أحكام الإمام وما يتبع هذا. المؤلف عليه رحمة الله تعالى استفتح هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد، وأخرجه أيضا الطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة. وهذا الحديث هو أصل أحاديث الباب، وقد روي بمعناه عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فروي من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وجابر وحذيفة وأسيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبخاري عليه رحمة الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى، أي يخاف، الذي يرفع رأسه قبل الإمام، سواء من الركوع أو من السجود أو غير ذلك من أفعال الصلاة. قالوا: وليس هذا تخصيصا للرفع، بل لو هوى قبل إمامه فالحكم واحد، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، وفي لفظ أن يجعل وجهه وجه حمار. وهذا لا شك من اختلاف الرواة، فقد روي بلفظ الرأس وبلفظ الصورة وبلفظ الوجه. قال أهل العلم هذا وعيد يدل على تحريم هذا الفعل. قالوا وقد يقع على الحقيقة، وحمله على هذا جملة من الشراح، وأن الله عز وجل قد يعاقب هذا الذي صنع هذا العمل بأن يحول الله رأسه رأس حمار. وحملته طائفة على المجاز، وأن المقصود بذلك نعم التعبير عن البلادة والغباء فيعاقب بهذا، من جهة أنه نعم خالف إمامه فيما لا يليق فيه مخالفته. يقول ابن دقيق: ومما يرجح هذا المجاز أن التحويل بالصورة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. في هذا نقاش وكلام طويل جدا، لكن الذي يعني أن هذا الحديث يدل على الوعيد، ولهذا قال بعضهم إن الحديث مطلق الزمان، فقد يكون هذا التحويل في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، فيبقى الحديث على حقيقته. وبكل حال حمل على هذا أو على هذا فهو دال على الوعيد وشدة التحريم في هذا. هذا الحديث قيل إن سبب تأليف الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكتاب الصلاة هو أنه رأى رجلا يصنع ذلك، وهذا على الخلاف في ثبوت رسالة الصلاة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم أنها ثابتة، فكتب هذه الرسالة التي ضمنها ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في كتاب الطبقات، وطبعت طبعات كثيرة متعددة. هذا الحديث يدل على تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجود وغيرهما من أفعال الصلاة، وهذا بالإجماع. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. والأحاديث في هذا ظاهرة، منها حديث الباب، ومنها حديث أنس قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. قد أخرج مالك في الموطأ عن أبي هريرة موقوفا: الذي يرفع رأسه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. وقد روي مرفوعا ولا يصح، فالمحفوظ وقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما. وروي عن ابن مسعود وبنحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه رأى رجلا يسابق إمامه فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. أيضا هذا الحديث يدل على أن المسابقة من كبائر الذنوب، لأن هذا الوعيد ينطبق على حد الكبيرة، ينطبق على حد الكبيرة. مسابقة الإمام قال العلماء لها أحوال. الحال الأولى أن يسبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام، فهذا لا تصح صلاته ولا تنعقد، وهذا بالإجماع. الحال الثانية أن يسبقه بركن من الأركان بالركوع أو السجود عمدا، فذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، لكنه لا يبطل الصلاة. وذهب الطائفة هم الحنابلة إلى أن صلاته تبطل لو تعمد سبق إمامه ولو بركن واحد، قالوا كأن يركع قبله أو يسجد قبله أو يقوم قبله متعمدا فإن صلاته لا تصح. قالوا وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى في قول أنه لو سابقه بركنين بطلت صلاته، بطلت صلاته. الحال الثانية الثالثة أن يسبق إمامه ناسيا أو جاهلا، فهذا لا تبطل صلاته، لكنه يعود إلى الموضع الذي فيه إمامه فيلحق به، فيلحق به. قالوا فيرجب عليه أن يرجع حتى يدرك إمامه في الذي هو فيه. قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ من فعله، يعني لا يبقى على سبقه ينتظر الإمام، يرجع إلى إمامه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي رواية عند أحمد أن صلاة المسابق باطلة مطلقا حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا، لكن قال الجاهل أو الناسي لا إثم عليه، والعامد مع بطلان صلاته آثم متعرض للوعيد الذي ورد في حديث أبي هريرة. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. قالوا لئلا يفوته شيء مما سابق به، مما سابق به. العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن المأموم مع إمامه له حالات أربع. الحالة الأولى المتابعة، وهي أن يفعل أفعال الإمام بعد فعله مباشرة من غير تأخر، إذا ركع فاركع، لكن بعد أن يركع هو. إذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد، كما ورد في رواية أبي داود. فهذه المتابعة، قال وهذا هو السنة وهو الذي دلت عليه النصوص الكثيرة. الحالة الثانية المسابقة، وهي محرمة، وهي على أقسام أو أحوال كما سبق. الحالة الرابعة الموافقة، الثالثة الموافقة في أن يوافق إمامه فيسجد معه ويركع معه ويسلم معه، وهذا عند جمهور أهل العلم مكروه، وذهب الطائفة إلى التحريم واستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام، فإنه لو وافقه فيها لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. الحالة الرابعة قالوا التخلف عن الإمام في أن يتأخر لا يتابع. قالوا إن كان ذلك بعذر فإنه يأتي بما تخلف ويتابع الإمام. قالوا لكن ذلك بشرط أن لا يطول ذلك التخلف حتى يلحقه الإمام في الركن الذي هو فيه من الركعة الأخرى. قالوا فمن هنا تبطل ركعته، تبطل ركعته. فلو استمر الشخص مثلا قائما والإمام سجد السجدتين ثم قام، قالوا لا تعتد بتلك الركعة. وعلى هذا إذا سلم إمامك فاقضي ركعة، لأن هذا تأخر نعم شديد، أثر في اختلال أصل المتابعة للإمام الذي تقتدي بصلاته. قالوا أما إن كان التخلف بغير عذر، قالوا إن كان شيئا يسيرا لا يترتب عليه قيام الإمام من الركن الذي هو فيه فهذا مكروه. يعني بعض الناس ينتظر إذا سجد إمامه ثم يسجد قبل أن يرفع الإمام، هذا مكروه، لأنه مخل بكمال المتابعة وليس بأصلها. قالوا أما إن كان نعم طويلا بلا عذر فصلاته باطلة. هذا الشخص جلس بين السجدتين حتى قام الإمام من السجدة الثانية، إذن الإمام انتهى من ركن لم تلحقه به فبطل اقتداؤك، فبطل اقتداؤك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وفيه دليل على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده، فإنه توعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. قال العلماء: وجاء الوعيد بالمسخ برأس حمار أو صورة حمار أو وجه حمار، قالوا لأن المناسبة ظاهرة. يقول ابن هبيرة رحمه الله: وقد أخذ على المأموم أن لا يسبق الإمام في التسليم، فما الذي تفيده المسابقة في الركوع أو السجود مع كونه لا يمكنه الخروج من الصلاة إلا بخروج الإمام؟ فلا يحصل له من ذلك إلا سوء الأدب، وأن يظهر للمصلين معه قلة أدبه ودينه ونزارة علمه وعدم ثباته، فإذا هذه كلها من أخلاق من رأسه في المعنى رأس حمار، انتهى من الإفصاح. يقول ابن رجب رحمه الله: وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية الصحيحة المشهورة، وبذلك يشير إلى أنه قد ورد في بعض الروايات كما عند ابن حبان صورة كلب، لكن المحفوظ ما في الصحيح. قال: لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل، ولهذا مثل الله به عالم السوء الذي يحمل العلم ولا ينتفع به، في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير معنى، فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمار، وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطب بالحمار يحمل أسفارا، لأنه لم ينتفع بسماع الذكر فصار كالحمار في المعنى، والله أعلم. فهذا وجه التشبيه بالحمار دون غيره من الحيوان. أيضا يقول أبو العلم رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث بمفهومه على وجوب المتابعة، وبمنطوقه على تحريم المسابقة، لكن هل يستدل به على مسألة التأخر أو المقارنة؟ لا، قالوا: لأنه مسكوت عنهما، وإنما يستفاد حكمهما من أدلة أخرى، وهذا لبيان وجه منزع الاستدلال للمسألة حتى يعلم مدركها الفقهي الذي يليق بها. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: إن دواء المسابق أن يتذكر أنه لن يسلم قبل إمامه. وأول من أشار إلى هذا المعنى ابن العربي رحمه الله تعالى، ونقله عنه جمهور الشراح. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذان الحديثان يتعلقان بمفهوم الاقتداء بالإمام، وبيان ما يحصل به اقتداء المأموم بإمامه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الجماعة وأحمد والدارمي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة عن أبي هريرة، فروي من طريق أبي صالح، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن طريق همام، من طريق الأعرج قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان في موضعين. الموضع الأول قال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. والموضع الثاني: باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه ومالك وأحمد وابن أبي شيبة والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والبخاري أخرجه في 4 مواضع. أخرجه في كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأخرجه في كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد، وأخرجه في كتاب السهو باب الإشارة في الصلاة، وأخرجه في كتاب المرضى باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي أن هذا هو الغاية والمقصد والحكمة من مشروعية الإمامة في الصلاة، وهي الائتمام والاقتداء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فلا تختلفوا عليه. قالوا والاختلاف يشمل المسابقة والتأخر؟ قالوا وكذلك المقارنة. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وفي لفظ عند أبي داود وأحمد إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قالوا وهذه تفسر نعم الاقتداء. وفي حديث عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. اختلف في هذه الشكوى التي شكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن هذا مفسر بحديث أنس في الصحيحين رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش شقه، أي انخدش وانسحج، فدخلنا عليه نعوده الحديث. وقيل إن هذا مفسر بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا وخرج إلى الغابة فسقط من الفرس فانفكت قدمه الشريفة بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن ذلك محمول على شكوى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته، وهذا أضعف الأقوال، لأن سياق حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا السياق. وبكل حال قالوا هذا دليل على التعدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه غير مرة وهو شاكٍ عليه الصلاة والسلام. صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قد ورد بمعنى هذين الحديثين أيضا حديث ابن عمر وحديث أنس، كلها في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به عن أربعة من الصحابة كلها في الصحيح. هذه الأحاديث تدل على بيان الحكمة من الإمامة في الصلاة، وهي الاقتداء بالإمام ومتابعته دون أي اختلاف عليه. ثانيا، هذه الأحاديث تدل على تحريم الاختلاف على الإمام، فلا تختلفوا عليه. قالوا والاختلاف يحصل بالمسابقة أو الموافقة أو التأخر، فهذه كلها من صور الاختلاف، من صور الاختلاف على الإمام. قالوا هذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل أيضا على وجوب متابعة الإمام، وذلك بأن تقع أعمال المأموم بعد الإمام مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. ولهذا ذهب بعض الشراح إلى أن الفاء هنا نعم عاطفة، والعاطفة تدل على الترتيب والتعقيب. وبعضهم قال إنها ليست بعاطفة وإنما هي جواب للشرط إنما جعل الإمام ليتم به، والتي تقع في جواب الشرط لا تدل على الترتيب. وهذا كما يقال تقرير لغوي، يبقى الاستدلال بسياق الحديث مع ما يفسر ذلك من روايات أخرى كرواية أبي داود، نعم، فهي تدل على الترتيب بلا شك، سواء قيل بأن الفاء عاطفة أو رابطة. يقول أهل العلم أيضا الضابط في متابعة الإمام هو أن ينقطع صوت الإمام بالتكبير أو التسميع فيبدأ المأموم بالمتابعة. ولذا لا يمكن أن يطالب المأموم بالنظر إلى إمامه، بل لا يمكنه ذلك، لأنه مأمور أن ينظر إلى موضع سجوده في حال قيامه أو إلى أصبعه السبابة حال الجلوس، كما أن البعيد لا يمكن أن يرى الإمام. قالوا فعلى هذا تكون أفعال المأموم عقب أقوال وأفعال الإمام، ولذا ينبه الأئمة أن يقرنوا أقوالهم بأفعالهم، لأن من الأئمة من يكبر ثم يركع، ومنهم من يركع ثم يكبر، وهذا يؤثر في اقتداء المأموم. ولهذا قال أهل العلم هذه التكبيرات نعم تكبيرات انتقال، لا بد أن تكون في حال الانتقال، وعلى هذا يخطئ الإمام حينما يسجد ثم يقول الله أكبر، أو يركع ثم يقول الله أكبر، وإنما لا بد أن تكون هذه الأقوال والأفعال مقارنة للأفعال، لئلا يؤثر ذلك على حقيقة اقتداء من خلفه. قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، اختلفوا رحمهم الله تعالى في تفسير هذا الاختلاف المنفي فلا تختلفوا عليه، هل هو كل اختلاف سواء كان ظاهرا وهي الأفعال الظاهرة، أو كان غير ظاهر وهي الاختلاف بالنية؟ فذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يعم كل اختلاف. فكما لا يجوز أن تخالف الإمام في الرفع أو في السجود نعم أو في الركوع فلا يجوز أن تخالفه في النية. وعلى هذا قالوا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولا المتنفل بالمفترض، ولا اقتداء من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو العكس. قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. قالوا لأن من خالفت نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به، إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال، التي عليها مدار الأعمال. القول الثاني الذين حملوا الاختلاف على الأعمال الظاهرة دون اختلاف النية، قالوا وعلى هذا يصح المفترض خلف المتنفل أو المتنفل خلف المفترض، أو من يصلي نعم الظهر خلف العصر، أو صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العشاء إلى غير ذلك. بل سامحوا في الاختلاف حتى فيما يعود إلى هيئة الصلاة، قالوا كأن يقتدي من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو العكس، مع أن العدد مختلف. فهم أطلقوا جواز الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم، واستدلوا على هذا بهذا الحديث: كيف ذاك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تختلفوا عليه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسره، قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، ففسره بالأعمال الظاهرة ولا ذكر للنيات في الحديث. كما أنهم قالوا قد ورد الدليل صريحا على وجود الاختلاف بالنية بين الإمام والمأموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره وإذنه، أما فعله كما يقول الشافعي رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف بجماعتين، فصلى بالأولى مفترضا وبالثانية متنفلا وخلفه من يصلي الفريضة الطائفة الأخرى ببطن نخلة، قالوا هذا دليل على الاختلاف. كذلك استدلوا بقصة معاذ في حديث جابر في الصحيحين في كونه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فيذهب إلى قومه فيصلي بهم، فمعاذ متنفلا ومن خلفه مفترضون يصلون الفريضة. قالوا دل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال من يتصدق على هذا، قال يدل على هذا أيضا حديث يزيد بن الأسود في الرجلين الذي اعتزل لم يصليا نعم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهم متنفلون يصلون خلف مفترض. دل على هذا أيضا حديث أبي ذر في الصحيح في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، قال كيف أصنع؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم تكن لك نافلة. فالنصوص متعددة وكثيرة دالة على ماذا؟ على جواز الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية. أيضا قال رحمه الله: إنما أمرنا بالاقتداء بالإمام فيما يظهر لنا من أفعاله، فأما النية فمغيبة عنا ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى علينا من أفعاله. النية عمل باطل، فنيته الظهر نعم هكذا ينوي، قالوا يترتب على ذلك أنه لا أثر لنية المأموم على الإمام، قالوا لو كانت نية الإمام فاسدة لا أثر لها على نية المأموم. قالوا أبلغ من ذلك نعم، وأن الاقتداء معلق بالظاهر، لو تبين أن الإمام محدث بعد الصلاة فإنه لا أثر لذلك على صلاة من خلفه، لأن هذا عمل باطل. ما الذي يدري هذا المأموم أن إمامه ليس على طهارة؟ فهو إنما اقتدى به بظاهر فعله، بظاهر فعله، وهذا ظاهر. كذلك قالوا هذه الأحاديث دلت على أن كمال الإتمام أن يبادر المأموم بمتابعة إمامه بلا فاصل، وهذا دليل لعدم التأخر. وسيورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع على الأرض أو وضع جبهته على الأرض. أيضا هذه الأحاديث تدل على صيغة الحمد، والذي ورد في الأحاديث أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها من حديث أبي هريرة في الصحيح. قالوا فيأتي بصيغة واحدة منها. قالوا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على وجوب هذا القول، يدل على وجوب هذا القول أو أي صيغة من الصيغ التي وردت. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، وأنه لا يسمع فيقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو قول الجمهور. فكل الأدلة التي وردت إنما تأمر المأموم نعم أن يجيب إمامه بهذا القول، فالإمام يخبر عن سماع الله بالتسميع، والمأموم يحمد الله على هذا التسميع، سمع الله لمن حمده، يقول المأموم ربنا ولك الحمد، أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع سماع إجابة. قالوا هذا دليل على أن المأموم نعم يأتي بالتحميد فقط، خلافا للشافعية رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا يجمع بينهما، يسمع ويحمد كالإمام. والتسميع والتحميد أما بالنسبة للإمام والمنفرد نعم فإنهما يجمعان بينهما، المنفرد بلا خلاف كما يقول ابن عبد البر، والمأموم والإمام ذهب بعض العلم إلى أنه يقتصر على التسميع دون ربنا ولك الحمد. وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجمع بينهما أيضا. وأما المأموم فإنه يقتصر على التعميد والأدلة في هذا ظاهرة. هذه الأحاديث أيضا تدل على صحة الاقتداء بصلاة العاجز، الاقتداء بصلاة العاجز، وإذا صلى قاعدا أو قال جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا وهذا يوافق القاعدة في أن من صحت صلاته صحت إمامته. قالوا أيضا هذا دليل على جواز إمامة العاجز، الصحة صحيحة. طيب إمامة العاجز بالقادر، نعم اختلف أهل العلم في هذا، العاجز عن القيام هل يصح أن يقتدي به أو لا يصح؟ بمعنى أن هذا الإمام إذا عجز عن القيام فإنه يستخلف من يصلي بالناس، فذهب الطائفة إلى المنع من ذلك وأنه لا يؤم جالسا، أنه لا يؤم جالسا، وهذا مشهور مذهب المالكية. واستندوا إلى مروي من طريق جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قالوا وعلى هذا إذا عجز فإنه يستخلف، فإنه يستخلف. وذهب الطائفة إلى أنه يجوز، أن يؤم العاجز عن القيام القادر، لكن مختلف في صلاة من خلفه. فذهب الطائفة إلى أنهم يصلون خلفه قياما، وهذا مشهور مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته، كما ورد في حديث عائشة: ثقل النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فلما وجد خفة خرج فإذا الصحابة يصلون مقتدين بأبي بكر، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يبلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قيام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ولم يأمرهم بالجلوس. ذهب الطائفة إلى أنهم يصلون وراءه قعودا، قالوا لعمومات هذه الأدلة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث أنس، حديث ابن عمر، كلها دلت على أن المأموم إذا اقتدى بإمام جالس فإنه يجلس خلفه. استدلوا أيضا بحديث جابر لما صلى خلفه قياما قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، قالوا هذا دليل على أنهم يجلسون. ذهبت طائفة أخرى وهو رواية عند الحنابلة إلى التفصيل، قالوا إن ابتدأ بهم نعم الصلاة قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة فإنهم يستمرون قياما، وعلى هذا حملوا حديث مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إن ابتدأ بهم الصلاة قائما قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا. قالوا وهذا يحصل به الجمع بين الأحاديث، وقال بهذا جملة من محقق الشافعية، ابن حبان وابن خزيمة وابن المنذر، وهو أقوى الروايات عن أحمد. لكن إذا علم التاريخ لابد من القول بالنسخ، قالوا وحديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه كان في مرض موته في يوم موته، وقيل إنه قبله بيومين، قيل يوم الأحد وقيل السبت الظهر أو العصر. أما حديث عائشة وجابر وأنس في شكاية النبي صلى الله عليه وسلم فهي متقدمة، وقد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى أن ذلك كان في السنة الخامسة، وذهب بعضهم إلى أنه كان في زمن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكان ذلك في السابعة. قالوا فهذا دليل على تقدم تلك الأحاديث على حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا. قالوا أيضا إن الإمام ما دام معذورا في ترك القيام نعم فكيف يؤمر المأموم بالقعود وهو لا عذر له، والقيام ركن من أركان الصلاة، فهذا مما يقوي القول بحديث أنس بحديث عائشة وأنه ناسخ لما سبقه من الأحاديث. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى، فإنه قال بعد أن أورد الأحاديث في الباب قال الحميدي يعني شيخه قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى أبو بكر بصلاته قائما والناس من خلفه قيام، والناس من خلفه قيام. ولعل هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، القول بالنسخ فيه قوة، سيما أن التاريخ معلوم بيقين، ليس تاريخ تلك الحوادث أو تلك الأحاديث سواء قيلت في الخامسة أو في السابعة أو التاسعة، لكن لا حديث بعدها نعم أو لا حديث بعد حديث عائشة قطعا، فهو المتأخر، بل قيل إنه كان في صلاة الفجر يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا هذا الحديث حديث عائشة هو من أقوى الأحاديث في الفصل في هذه القضية. ولذا من عيون مقالات الأئمة رحمهم الله تعالى في التجرد والاتباع وترك المذهب إذا استبان الدليل قول ابن العربي رحمه الله تعالى في هذه المسألة ردا على مذهب المالكية وهو من كبار أئمتهم. يقول رحمه الله تعالى كما في العارضة: ولا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، يعني يستقيم، واتباع السنة أولى، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. لأن المالكية رحمهم الله لما منعوا من الاقتداء قالوا هذا مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى هذا أشار إليه ابن العربي، قال: وقد سمعت من بعض الأشياخ أن الحال يوجب التخصيص، والحال في مثل التبرك بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم موجب أن يصلى خلفه على أي حال، ولا أحد مثله، نعم، أو يشبه به عليه الصلاة والسلام، لكن هذا بعيد. ولهذا قال رحمه الله تعالى: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. كما أنه قد روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أموا وهم قعود ومن خلفهم قيام، قالوا: وقد روي عن هذا عن أربعة من الصحابة. روي عن أسيد بن حضير، وروي عن جابر وأبي هريرة وقيس بن قهد، وقيس ابن قهد بقاف وهاء، والتصحيف في اسمه كثير. مما يلحق بهذه المسألة أن الحنابلة خصوا ذلك بالإمام الراتب الذي ترجى زوال علته، نعم، دون من سواه. قالوا: الإمام الراتب الذي ترجى زوال علته فقط، أما إذا لم يكن إماما راتبا فإنهم لا يصححون الصلاة خلفه، ولا يرون أنه يقتدى به ما دام عاجزا عن القيام، كما لو كان إماما راتبا لكنه غير مرجو زوال العلة، قالوا يترك الإمامة لغيره. والقول الثاني أنه لا فرق بين الإمام الراتب وغيره، فما دام أن هذا الإمام هو الأولى بالإمامة فإنه يصلي ولو كان عاجزا، ولو كان عاجزا عن القيام. قالوا: إذا صلوا خلفه قياما عند من يوجب الجلوس وهم الحنابلة، فهل تصح صلاتهم أم لا؟ منهم من ذهب إلى صحة الصلاة، يكونون قد أساءوا، الواجب عليهم أن يصلوا قعودا كإمامهم، لكن لو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة. والوجه الآخر أن الصلاة لا تصح. كما أنهم قالوا: إذا صلى الإمام مضطجعا فهل يصلي المأمومون مضطجعين؟ قالوا: هذا من الإلزامات لمن قال بوجوب القعود خلف الإمام القاعد، وهو مشهور كما قلنا مذهب الحنابلة. يقول ابن قدامة: لا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع، يقول العراقي في الطرح: وفي نفي الخلاف نظر، لأن ابن حزم يقول إن المقتدي بالمضطجع لا يصلي إلا مضطجعا موميا، فإذا اضطجع إمامك فاضطجع مثله، وهذا نعم قول شاذ. يقول العراقي في باب الإلزام للحنابلة: ومذهب الحنابلة منع الاقتداء بالمضطجع بالكلية، أو قالوا منع الاقتداء بالمضطجع بالكلية، فلم يستوفوا العمل بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قل لو استوفيت الاستدلال فإذا صلى مضطجعا فصلي مضطجعا، لكن ابن قدامة قال رحمه الله بأن المضطجع أخل بركن لا يسقط في النافلة كالقيام، فهو يسقط في النافلة حتى مع القدرة ويكون له أجر نصف القائم. قال: فلا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الاتمام به، قال: كالقاري بالأمي. ما يصح يقتدي القاري بالأمي الذي لا يعرف القراءة. من فوائد هذه الأحاديث يقول العلماء رحمهم الله: أن المتابعة ألزم وأوكد من كثير من أفعال الصلاة، ولذا ترك القيام من أجلها. قالوا: هذا دليل على آكدية المتابعة. كما أن من أهل العلم من استدل بهذه الأحاديث على وجوب صلاة الجماعة، قالوا: لأنه اغتفر فيها ترك القيام من أجل أن يصلى خلف هذا الإمام جماعة. كما أنهم قالوا: هذا الحديث دليل على تحريم تقدم المأموم على إمامه في الموقف، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك والليث. قالوا: لأنه كيف يقتدي به نعم وهو خلفه، فمن تقدم على إمامه في الموقف فقد بطل ائتمامه، فقد بطل ائتمامه. كما أن مستدل بهذا على أن المأموم يتبع إمامه في الحركات الظاهرة دون غيرها. قالوا: فلو تبين حدث الإمام فإن صلاة المأموم صحيحة. كما أنهم قالوا: إن العلاقة بين الإمام والمأموم في الصلاة إنما هي في هذه الحركات دون غيرها، ولهذا يستدل بهذه الأحاديث من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا. قال: إن الإمام العلاقة بينك وبينه إنما هي في الاقتداء في الحركات الظاهرة دون غيرها من القراءة والذكر. قالوا: كذلك استدل بهذه الأحاديث على أن الاقتداء بالإمام يكون في مكان الاقتداء وهو مكان الجماعة في المسجد. قالوا: فإذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه أو بعيدا منه لم يحصل به وصف الجماعة كهيئة، فإنه لا يصدق أنه مؤتم به. ولهذا قالوا: اقتداء المأموم بالإمام في داخل المسجد يصح بكل حال، لكن مع عدم اتصال الصفوف قيل بالكراهة، وهذا يحصل كثيرا. إذا دخل الإمام المأموم المسجد كهذا المسجد المبارك المعظم وصلى، نعم، حين دخل مقتديا بالإمام الذي في مقدمة المسجد، ما دام في داخل المسجد فصلاته صحيحة وليس بفذ في صف، بفذ خلف صف، فصلاته صحيحة. لكن قيل بالكراهة، حكم اقتدائه بإمامه خارج المسجد هذا فيه تفصيل، أما مع اتصال الصفوف فالصلاة صحيحة بالاتفاق، باتفاق الأئمة مع اتصال الصفوف. وأما مع عدم اتصال الصفوف فهل يصح الاقتداء إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه؟ فهذا فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح ما دام يسمع صوت الإمام أو يراه أو يرى بعض المأمومين، فالاقتداء صحيح. وذهب الطائفة إلى أنه يصح بشرط إما سماع الصوت أو الرؤية مع عدم الفاصل، نعم، قالوا من طريق أو نهر، نعم، أو نحو ذلك. وذهب الطائفة ثالثة إلى أنه يصح الاقتداء بسماع الصوت أو الرؤية مع الاتصال العرفي أو الحكمي. اتصال الصفوف هذا ظاهر، ما يكون في حكم الاتصال قالوا لو كان الفاصل يسيرا، ولعله يمثل له بمن يصلي مثلا الآن في رحبة المسجد، في رحبة الحرم، نعم، فليس بينه وبين صفوف الإمام في داخل المسجد أو في الصف اللي خلف الإمام، نعم، لا طريق مستطرق ولا نهر يجري ولا فاصل، نعم، عرفي، سيما أن رحبة المسجد محوطة، أن رحبة المسجد محوطة. لكن لو صلى شخص خارج رحبة المسجد وهو يرى بعض المأمومين ويسمع الصوت وبلا شك، نعم، لكن الاتصال ليس عرفيا ولا حكميا. فإذا قيل بأن الجماعة هي هيئة شرعية لابد أن تتحقق بصورة الاجتماع، فيصعب القول بصحة الصلاة. هذا الحديث أيضا دليل على إجابة تكبيرة الإحرام، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى ردا على الحنفية، ونوقش في هذا الاستدلال، لأن الحديث مطلق ليس فيه تخصيص تكبيرة الإحرام دون غيرها. هذا الحديث أيضا واستدلوا به على خطأ بعض المأمومين حينما يتأخر عن إمامه في القيام من السجود حتى يكاد يكون قرب ركوع الإمام ثم ينهض، وهذا تأخر يؤثر في صحة الاقتداء مع تعمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وسئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ولوالدينا، اللهم حرم بشراتنا على النار، اللهم أجرنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم بصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا ومداخل الشيطان علينا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، انصر يا رب جنود الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم على ألف ألف البدعة والخرافة والضلالة يا رب العالمين، اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا بلدنا، اللهم احفظ بلاد الإسلام من كل عاث ومفسد يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيرة يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.